الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هذا هو الدرس الخامس من كتاب النكاح من عمدة الأحكام وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال على السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة ورشيت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقرب فإنه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقرب الصحابة من السنة لا يراد بها إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عليه جماهير العلماء وأما إذا قال التابعين من السنة فقد يريد بها سنة الصحابة رضي الله عليهم ولا يكون له أقرب والمراد بالسنة هنا ليس المستحب كما يذهب إليه الكثير ممن لم يحقق هذا الباب ولكن المراد بالسنة طريقة قال بعضهم ولكل قوم سنة وإمامها أي طريقتها وأما من حيث الإطلاق فالسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم منها الواجب ومنها المستحب قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فقال الله عز وجل فان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قوله اذا تزوج البكر على الطيب هذا في حق المعدد اما في حق غير المعدد فإنه سيبقى عند البكر ما شاء ويبقى عند الثيب ما شاء لكن هذا بحق المعد فإذا تزوج بكرا وجب عليه أن يبقى عندها ثلاث سبع ليال بغير قسمة لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة قال لها إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي فرضيت بالثلاث بينما لو كان السبع في حقها واجبا لما سبع لنسائه وإنما يكون حق لها والمراد بالسبع سبع ليال سبع بيتوتات وأما الأيام فيجوز للرجل أن يمر على نسائه من غيرها كما ثبت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما مر على نسائه من غير مساس وإنما يكون المساس لمن كان نوبتها وليلتها ولذلك قال بعض اهل العلم لا يجوز لاحد ان يتزوج اثنتين في ليله او حتى يجمع بين اثنتين في اسبوع لا بد ان يؤدي حق كل واحده سبعه ثم بعد ذلك ان بذله شيء جاء به والبكر هي التي تمتلك بعقل شرعي ولا يشترط فيها البكارة لأن البكارة لا تصح أسقط إليه أمر لمرض أو لسقوط أو لكون عزوبة حتى يؤدي إلى التهاتر بسبب الحيض وغيره. والثيب التي تزوجت ودخل بها زوجها قال وقسم يقسم بعد السبع إن شاء ليلة بليلة وإن شاء أسبوع بأسبوع فإن شاء بما يتفقون عليه. وإذا تزوج الطيبة قام عندها ثلاثة ثم قسم فيكون هذه السبعة وهذه الثلاثة غير داخلة في القسمة. وهذا بحكمة الله عز وجل حتى لا يبقى الرجل متعلق القلب وتبقى المرأة متعلقة البال. فإنما يبدأ أحدهم وطرا من الآخر ثم يبدأ في القسمة وأداء الحقوق التي أوجب الله عليه. قال أبو قلابة وهو الجرمي ولو شئت لقلت إن أنس رفعه من النبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم لا فرق بين أن يقول من السنة وبين أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه أنت يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. هذا حديث عظيم في إرشاد من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحثهم على التسمية قبل اللقاء. وعليه روى البخاري في صحيحه باب التسمية قبل اللقاء وغيره. قوله لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله هو مبين للرواية التي فيها لو أن أحدهم إذا أتى أهله، وإنما يكون ذلك قبل اللقاء فإن نسي أو جاز أن يقوله وقت اللقاء. أما بعد ذلك فلا يجزئ أن يأتي أهله كناية عن الجماع. قال بسم الله حتى يقى الشيطان والبسملة حصن فصيل للمسلم، لو حافظ عليها لوقي من كثير من الشرور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم في شأنه كله، فأغلقوا الباب وقولوا بسم الله وأطفئوا السراج وقولوا بسم الله الحديث. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قال بسم الله، وإذا خرج قال بسم الله توكلت على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل طعامكم إذ لم يذكر اسم الله عليه، وهي كلمة مباركة. ذكرت شيئا من أحكامها ومواطنها في كتاب الفوائد الذهبية على العقيدة الوسطية. قوله اللهم جنبنا الشيطان دعاء واستعانة، والاستعانة بما لا يقدر عليه إلا الله لا تكون إلا بالله. فمن استعان أو استغاث أو استعان بغير الله بما لا يقدر عليه إلا الله فهو واقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفيه حرص الشيطان على مقارنة الإنسان في جميع شأنه في أكله وشربه ونومه ووقاعه ودخوله وخروجه على ما جاء به الأحاديث حتى في سفره. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج أحدكم من طاعة الله تبعه الملك برايته وإذا خرج لمعصية الله تجعله الشيطان ولايته. فالشيطان اسم جنس يدخل فيه الشيطان الأكبر ويدخل فيه الكثير من الشياطين كالقرناء وغيرهم. وفيه أن الشيطان قد ينال شيئا مما هو للإنسان ويستحله إذا لم يذكر اسم الله عليه. فينبغي المسلم أن يجعل بينه وبين الشيطان حاجزا. وفيه أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو الذي يحفظ المرء بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه. قال الله عز وجل: إنه يراكم وقبله من حيث ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أما المؤمن فليس للشيطان عليه ولاية. تجنب الشيطان ما رزقتنا، فيه دعاء بأن يسلمه الله من الشيطان، وأن يسلم ما رزقه الله من الشيطان أيضا، حتى لا يخالطه الشيطان في أهله ولا يشاركه في ولده، فإنه من يقدر بينه وولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. فيه أن كل شيء بقدر، كما قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. وكما قال الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالله عز وجل لا يجده شيء في السماوات ولا في الأرض إلا وكان عليما قديرا. وفيه أن الولد بقدر الله ليس بحرص الأب أو الأم، فكم من أب وأم يحرصون على الولد ولا يجدون، وربما استخدموا الأدوية والعقاقير ولا يفيد ذلك. بينما إذا أراد الله عز وجل جعل تلك أسبابا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه علي حكيم. وفيه فضيلة الذكر. فقوله لم يضره الشيطان أبدا ليس فيه أنه لا يأتيه الشيطان، قد يأتيه ولكن لا يتسلط عليه، لا يضره. فهناك فرق بين الضار وبين عدمه، كما أن هناك فرق بين الأمر العظيم الأضر والأشر. فمثلا فتنة النساء أضر على أمة محمد وغيرها من الفتن، وفتنة المسيح الدجال أعظم من غيرها من الفتن، وفتنة المسيح الدجال لها وقت معلوم، وفتنة النساء مستمرة. ففي دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أطلعه الله عز وجل على مثل ذلك. فهذه الأحاديث التي أخذناها اليوم هي من باب حسن العشرة مع المرأة في العدل بينها وبين مراتها، وهكذا حسن العشرة في بعالها والنوم معها إلى غير ذلك. والله عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله ما رأيت الحمل؟ قال: الحمل الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمل أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. وهذا حديث عظيم يبين من يجوز دخوله على المرأة ومن لا يجوز، لأن الناس يتوسعون في هذا الباب، فتجد أنهم لا يمانعون من دخول ابن العم ودخول ابن الخال ودخول ابن الجار ودخول غير ذلك من الرجال أو النساء على بعضهم البعض. وهذا هو الاختلاط المحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يدخل على مغيبة إلا مع محرم منها أو من زوجها. لا يجوز يدخل على الغيبة، لأن ذلك فتنة لها وفتنة للداخل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم احذروا الدخول على النساء، أي مع الخطوة بهن. وأما إذا دخل مع بعض محارمها وهي محتجبة مستترة فقد يحتاج إلى ذلك، إلا إذا خشي الفتنة فلا يدخل عليها. على أي حال، إذا خشي على نفسه الفتنة أو خشي عليها الفتنة لا يجوز أن يكون مشاركا في الفتنة بأي حال، لأن الله عز وجل يقول تعالوا عن البر والتقوى تعالوا عن الإثم والعدوان. ونظر النساء إلى الرجال مفتن كنظر الرجال إلى النساء. ويدل على ذلك ما جاء أن امرأة قيس أو ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله الخلع من زوجها، قالت والله يا رسول الله لقد رأيته يمشي في رفقة هو أقبحها. النظر المرأة إلى الرجل فتنة لها حتى وإن كانت محتجبة. ولهذا قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. فانظر في حق الرجال غض البصر فقط، وفي حق النساء غض البصر وعدم إبداء الزينة، غض البصر حتى لا تفتن وعدم إبداء الزينة حتى لا تفتن، هذا شرع حكيم. والمراد بالنساء هنا وإن كان المؤلف عام الغير محارم، أما المحرم فيجوز أن يدخل عليها ويسافر بها وأن يصافحها، وعن ذلك مما يعتاده الناس إلا إذا وقعت بينهم ريبة. فقال رجل من الأنصار في سؤال أهل العلم وحرص الصحابة رضي الله عليهم على التفقه في دين الله عز وجل، والأنصار هم ناصر الخزرج الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، سموا بالأنصار لنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم أنصار، لكن على الإطلاق العام، أما من حيث الإطلاق الخاص فالأنصار هم الأوس والخزرج، وأنصارهم ترجع إلى اليمن. أفرأيت الحمر؟ سأل عن الحمر لأن أكثر الناس يسكنون مع أحمائهم مع أخوانهم أو مع أبناء أحمامهم وأبناء أخوانهم أو أبناء عماتهم أو أبناء خالاتهم. فقال الحم الموت، الحم الموت، والحم أخو الزوج. لماذا قال فيه الموت وشبهه بالموت؟ لأن الحم قد لا يتفضل الناس لدخوله وخروجه لهلاك غيره، فإنه إذا دخل أو خرج تساءل الناس وربما قالوا له أين تريد وماذا تريد، أن ذاك قد يدخل بحلوة وبغير حلوة إن لم يكن له من الله عز وجل وازع ديني يحول بينه وبين ذلك الصنيع. وفي هذا الحديث دليل على أن النساء تزوج في بيوت الرجال بخلاف المفروض في بلاد المهر، فإن النساء تزوج في بيوت الرجال، والواجب على الرجل أن يسكن زوجته ليس على أبيها أن يسكنها. قال الله عز وجل اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فالمرأة تسكن مع زوجها في بيت خاص أو في بيت أبيه وأمه ولا حرج في ذلك. وما احتاج التحذير من الحمل إلا لأنها تسكن في بيت مشترك للعائلة، فإذا لو كانت في بيت أبيها وأمها لما كان هناك حمل يدخل عليها. والحمل يطلق على مجموعة من الناس، أقارب الزوج، كما أن قريبات الزوجة يقال لهن حمرات. فهذه الآداب لو التزمناها لصلح المال والمهام، لكن نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإن كثيرا من الناس يقدم هواه على الشر فيهلك ويهلك، وإلا يقدم الشرع على الهوى وعلى العقل وعلى الرأي لرأيت المجتمع المسلم في قمة الأخلاق النبيلة والسير على الخطط المستقيمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما وعدت لأتم صالح الأخلاق. فالله عز وجل دعا محمد صلى الله عليه وسلم ليتم صالح الأخلاق، ومن صالح الأخلاق حسن العشرة مع الزوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ويقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهله، فإذا قبل الصلاة خرج فلم يعرفهم، وربما خاطر لنفسه النعل والثوب وحلق الشاة والبعير. فهذا الذي ينبغي أن نسلكه جميعا. فبهذه الثلاثة أحاديث آداب على المرء في نفسه، وآداب على المرء مع غيره، وآداب يصلح بها البيت المسلم. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.